السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه أولى مجالس هذه الدورة المباركة، وهي دورة مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، وهي دورة مهمة نستعد بها بإذن الله تبارك وتعالى للنفحات والبركات القادمة إلينا من خلال شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وأعظم تعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في شهر رمضان هو القيام بحق القرآن، القيام بحق القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وتطبيقا وتطبيقا وتخلقا. فالقرآن هو كلام الله الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الشفاء، وهو الروح، وهو النور، وهو الحياة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مفيش صوت؟ قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الرب تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فسمى القرآن روحا من أمره، والروح هو ما يحصل به الحياة. القرآن هو سبب الحياة، القرآن هو ربيع القلب، والربيع هو جدول الماء الذي به تنبت الأرض من كل زوج بهيج. القرآن هو النور، قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور في الحقيقة، نور يهتدي به السائرون إلى الله تبارك وتعالى. بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان ضالا فهديناه وجعلنا له نور القرآن يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا أدرك العبد حاجته إلى القرآن، حاجته إلى الحياة، حاجته إلى الشفاء، حاجته إلى النور، حاجته إلى حبل الله عز وجل الممدود من السماء إلى الأرض. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحبل هو القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. إذا أدرك الإنسان حاجته إلى هذا الحبل، حاجته إلى هذا، إلى المصدر الحياة والنور والشفاء، استمسك بالقرآن، تمسك بالقرآن. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن القرآن كما ذكرنا هو الحياة وهو النور وهو الشفاء وهو الحبل الذي ينبغي أن نستمسك به وأن نمسك به حتى نستطيع أن نسير إليه تبارك وتعالى. أن نسير إليه تبارك وتعالى وأن نزداد حبا له وشوقا وخوفا ورجاء وانكسارا وافتقارا وتضرعا ودعاء وإقبالا على الله تبارك وتعالى. فقد قال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. ولكن كثير من الناس قد يقرأ القرآن ولكنه لا ينتفع بالقرآن، قد يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن، قد يقرأ القرآن ولا يلتذ بالقرآن، قد يقرأ القرآن ولا يحيا قلبه بالقرآن، قد يقرأ القرآن ولا يستنير قلبه وفؤاده وروحه بالقرآن، قد يقرأ القرآن وروحه مثخنة بالجراح وبالأمراض ولم تستشفى بالقرآن، لم يقرأ القرآن حق ولم يتلو القرآن حق التلاوة التي تجعله يترقى في مدارج العبودية. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا ليس فقط للتالين، بل هذا للفاهمين المتدبرين العاملين بالقرآن الذين قد تخلقوا بالقرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن وكأنه قرآن يمشي على الأرض. هذا الأمر أي التخلق يأتي بعد الفهم، بعد التفسير والفهم والتدبر والتطبيق والثبات على التطبيق، حتى تصير معاني القرآن خلقا، هيئة كامنة راسخة في النفس، لا يتكلف الإنسان لكي يفعلها، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتوقى الشر يوقى. فهو في بداية الأمر يتحلم حتى يصير حليما، في بداية الأمر يتعلم حتى يصير عالما، وكذلك في بداية الأمر هو يتخلق حتى يصير القرآن له خلقا وسمة وهديا وملازما وصاحبا، وينسحب تنسحب تعاليم القرآن ومبادئه وتوجيهاته على حياة هذا الإنسان. لذلك كانت هذه الدورة لنأخذ بنصيبنا من النور، لنأخذ بنصيبنا من الشفاء، لنأخذ بنصيبنا من الحياة، لنأخذ بنصيبنا من الاستمساك بحبل الله، لنأخذ بنصيبنا من الطمأنينة والراحة والروح والريحان والسكينة والسعادة والحياة الطيبة. وعلى قدر نصيبك من ربيع القلب أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي، على قدر أخذك بنصيبك من الحياة، من القرآن، من السعادة، من الطمأنينة والسكينة بالاقتراب من القرآن، على قدر ما يكون نصيبك من السعادة والسوية النفسية. الاستقرار النفسي والسوية النفسية. لذلك انعكس هذا الأمر ولا بد على النجاح في الحياة. لذلك بين أيدينا هذا الكتاب، كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. فإن في الحقيقة الذي يسير في طريق القرآن لا بد أن يجد النجاح في الحياة، ولا بد أن يجد الفلاح في الآخرة والنجاح في الدنيا، لا بد أن يجد طعم السعادة والسوية والصحة النفسية، لابد أن يجد حلاوات الإيمان ومذاقات الإيمان والسرور بالله والطمأنينة به تبارك وتعالى والأمن بتوحيده وتفريده. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك سنقدم مقدمة بين يدي هذا الكتاب فيه 18 نقطة. يبقى مقدمة الكتاب التي سنفتتحها الليلة بإذن الله فيها 18 نقطة هناخدهم بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ في مسائل، في تعريفات تدبر القرآن المرة القادمة، وأول مفتاح من المفاتيح العشرة بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول المؤلف الدكتور خالد اللاحم في كتابه مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، كنت الإخوة المنظمة كانوا بعتوا لكم الكتاب PDF عشان تقدروا تتابعوا معانا بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول: المسألة الأولى الطريق إلى النجاح في الحياة. فيقول إن الوسيلة الأولى لإصلاح النفس وتزكية القلب والوقاية من مشكلات من المشكلات وعلاجها هي العلم، ووسيلته الأولى القراءة والكتاب. يبقى العلم هو الطريق للوعي، الطريق للنجاح، ولا وسيلة لهذا العلم إلا القراءة والكتاب. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أراد هداية الخلق وإخراجه من الظلمات إلى النور أنزل إليهم كتابا يقرأ، وأول سورة نزلت منه بدأت بكلمة عظيمة هي مفتاح الإصلاح لكل الناس مهما اختلفت الأزمان وتباينت البلدان، لأن الإنسان هو الإنسان عبر العصور والدهور، هو نفس الحاجات والاحتياجات النفسية والروحية والجسدية والاجتماعية والأسرية. ولذلك أتى الوحي بما يشبه احتياجات الإنسان وبما يسد مفاقره. قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجاء تعليم القرآن مناسبا لخلق الإنسان. ألا له الخلق والأمر، الأمر جاء مناسبا للخلق ولاحتياجات الخلق. قال: وهي مفتاح الإصلاح لكل الناس مهما اختلفت الأزمان وتباينت البلدان، إنها اقرأ باسم ربك الذي خلق. لنا محاضرتان كاملتان في أول 5 آيات من سورة العلق في تفسيرهم وفي الإضاءات والتدبرات، إن شاء الله أرسل لكم الروابط مع الإخوة المنظمين. قال: وعليه فمن أراد النجاح وأراد الزكاة والصلاح فلا طريق له سوى القرآن. فلا طريق له سوى القرآن والسنة. والسنة طبعا شارحة ومفسرة ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن. قال: قراءة وحفظا وفهما. إن الإحالة على كتاب يقرأ ويفهم ويطبق هي الطريقة العملية لتحقيق التطوير والترقي والرقي والنجاح في جميع مجالات الحياة. إن القراءة حياة الإنسان، فمن يقرأ كثيرا يحيا كثيرا ويحيا كبيرا، ومن يقرأ أكثر يكون أكبر، ومن أراد أن يرقى فعليه أن يقرأ. ولكن ليست أي قراءة، بل القراءة التربوية التي يتم بعون الله توصيفها في هذا الكتاب من خلال عرض المفاتيح العشرة لتدبر القرآن الكريم. يبقى المسألة الأولى طريق النجاح في الحياة هو العلم، ولا سبيل للعلم إلا بالقراءة والكتاب، وأعظم ما أنزل من الكتب هو كتاب الله القرآن، وأول أمر فيه هو اقرأ. فالقراءة والقراءة باسم الرب عز وجل لكتابه وللكون حوله، فهناك كتاب مقروء وهنالك الكتاب المسطور وهو الكون، هو الطريق إلى النجاح في الحياة. المسألة الثانية سبب الفشل في الحياة. يبين الله تعالى بإيجاز ووضوح أن سبب فشل الناس في الحياة هو ضعف الإرادة الناتج عن النسيان، وضعف القوة العلمية والقوة العملية. الإرادة قوة عملية ضعفت لما ضعفت القوة العملية بالنسيان والغفلة وعدم العلم والجهل. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإنسان في حال الشدة والكربة يحصل عنده العلم بلا إله إلا الله، ويحصل منه التوحيد والإخلاص، ويوجد عنده الحرص على الخير والنفع بتلقائية وسهولة. لكن ما إن يزل هذا المؤثر المؤقت حتى يتلاشى هذا العلم. الإنسان في وقت الضيق وفي وقت القرب وفي وقت الكرب يستجمع كل قوى قلبه وقواه الذهنية على جمع قلبه على الله تبارك وتعالى. فينسى الإنسان، فإذا عاد إلى البر والرخاء ينسى الإنسان ويعود إلى كفره وشركه، ويعود إلى ما يضره مما تهواه نفسه، ويصعب عليه ما لا تهواه نفسه مما فيه نفعه وهو بأمس الحاجة إليه. فالفشل سببه ضعف الإرادة، وضعف الإرادة سببه النسيان. والإرادة ثلاثة أنواع، هي الحب أو الخوف أو الرجاء، فمتى وجد أحدها وجدت الإرادة، ومتى تخلفت جميعها تخلفت الإرادة. فإذا أردنا قوة العزيمة وعلو الهمة فإن هذا يحصل بتقوية هذه الجوانب النفسية الثلاثة لكل ما يراد تنفيذه وتحقيقه. يبقى حقيقة الإرادة، محركات الإرادة ثلاثة، الحب والخوف والرجاء. إذا أحببت تحركت، إذا خفت تحركت، إذا رجوت تحركت، تحركت هذه الإرادة. قال: والعلم درجات ومراتب، فلا يكفي مثلا العلم بأن هذا الشيء ضار ليوجد الخوف منه والابتعاد عنه، أو أن هذا الأمر نافع لتحصل الرغبة فيه، بل يجب العلم التفصيلي القوي الحاضر. ومن أمثلة ذلك، كل المدخنين بلا استثناء يعلمون أن التدخين ضار بصحته وأنه خطر على حياته، لكنه علم سطحي ضعيف هش لا يقاوم الرغبة الجامحة في استعماله، مش علم يقيني. كل طالب يعلم أن أمامه امتحانا وأنه بحاجة إلى استذكار دروسه لكي ينجح ويتفوق، ومع هذا يحصل من كثير منهم الإهمال والتقصير لأنه مش مدرك عواقب الفشل. كل مسلم يعلم أنه سيموت وأنه محاسب على أعماله، لكنه علم سطحي ضعيف مهزوز لا يكفي لوجود الإرادة لفعل الخيرات وترك المنكرات. وقل مثل هذا الكلام في جميع أمور الحياة. يبقى لا يكفي العلم المعلومات السطحية، بقى العلم اليقيني الذي يورث العمل والاجتهاد والحركة والإرادة. فالمتأمل في واقع الناس والمحلل لشخصياتهم وسلوكهم يلاحظ أنه ما من مشكلة إلا وأساسها ضعف الإرادة، ضعف الرغبة أو الرهبة، لأنه إن لم توجد الإرادة فلن يتناول المريض الدواء حتى لو أكره عليه، بينما لو وجدت القناعة والرغبة فإنك تراه يبذل جهده لتحصيله ومن ثم تناوله. المسألة الثالثة معركة الحياة. يبقى عرفنا سبب النجاح في الحياة وسبب الفشل في الحياة. طب إيه هي معركة الحياة؟ يجب أن نعلم أن علم اليقين أن للشيطان أثرا على إرادة الإنسان، فهو يثبطه عن الخير وعما ينفعه ويدفعه إلى الشر وما يضره. فمن أجل ذلك فإن مهمة معالجة الإرادة تحتاج إلى جهد مضاعف إذا علمت بوجود من يعاكسك فيها. فالشيطان يمكنه بواسطة سلاح الوسوسة أن يؤثر على تصرفات الإنسان وسلوكه، فيأمره وينهاه ويزين له ويثبطه ويحرك جميع جوارحه من خلال مركز التحكم. المعركة دي كلها ميدانها وحلبتها هو القلب. على قد المساحات الأرض اللي بياخدها الشيطان يخسر الإنسان، وعلى قدر المساحات التي يستولي عليها إرادة الإنسان الصالحة فإنه إيه؟ ينتصر في المعركة. قال: من خلال مركز التحكم، فيمكنه مثلا أن يزين له ما يكون سببا في مرضه النفسي أو البدني أو حتى في موته. الشيطان يزين لك ذلك. إن الصراع بين الشيطان والإنسان بدأ منذ بداية خلق آدم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ويقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان عدو للإنسان يوسوس له على مدار الساعة، لا يمل ولا يفتر، يتمنى له الشر ويحسده على كل خير. يبقى هذا هو أصل الصراع في هذه الحياة، بين الظلمات والنور، بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلازم الإنسان يدرك إيه سبب النجاح وإيه سبب الفشل. بعد كده إحنا خلقنا في هذه الحياة ليه؟ ابتلاء وامتحان. ابتلاء وامتحان بمين؟ بالشيطان الذي هو إيه؟ يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق. وكذلك هنالك إيه؟ هنالك نفس أمارة إيه؟ بالسوء، وهنالك فتن وشهوات وشبهات. الإنسان ينبغي أن يثبت كفاءته وعبوديته وإرادته وإثاره لله رغم كل ذلك، وأن يصل إلى الله بقلب سليم رغم وجود الشبهات والشهوات والابتلاءات والأوجاع والمحن وشياطين الإنس والجن. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إذا أنت في هذه الحياة أمام عدو حقيقي، أكد الله سبحانه وتعالى لك عداوته في مواضع كثيرة من كتابه المبين، من ذلك قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد قطع الشيطان على نفسه العهد في حسد بني آدم ومحاولة حرماني من كل خير، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تخيل إن حياته كلها منصب على حرمانك أنت من الخير، من شكر الله، من استزادة من نعم الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلا قليلا. إذا ما الذي يحمينا من عداوة الشيطان؟ وما سلاح الإنسان في معركة الحياة؟ الجواب في قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إيه بقى؟ هواجه إزاي هذا الكيد والمكر؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الآيات هي السلاح البتار الذي يشق به الإنسان طريقه إلى الله تبارك وتعالى رغم وجود الظلمات والشياطين والشهوات والشبهات. فسلاح الإنسان في هذه المعركة هو الهدى الذي أنزله الله على رسله، هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، لكن ليس كل أحد يمكنه أن يستخدمه ويحقق به النصر. ليس ذلك إلا لمن أخذ بالأسباب واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. في إيه؟ في علاقتهم بالقرآن، في تعاملهم مع القرآن، وهو ما سيتم بيانه في هذا الكتاب وهذه الدورة بإذن الله. أما من فرط وقصر فلا يلومن إلا نفسه، وليعلم من أين أتي وما سبب نقصه وفشله في هذه الحياة. يا جماعة، الناس اللي داخلة متأخر، إحنا بنقرأ من كتاب اسم الدورة على هذا، على اسم هذا الكتاب: مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. والكتاب نزل على الواتس، تمام، عشان الأخوات والإخوة التابع. فإحنا بنقرأ وبنشرح، قد قدمنا مقدمة، وإحنا مطالبين في الست محاضرات بإذن الله أن ننتهي من هذا المقرر، يبقى في امتحان عليه. فيا ريت الناس تاخد الموضوع بجدية وتدخل في الساعة 10 بالظبط، تبقى موجودة في الإيه؟ موجودة في البث، مش تدخل متأخر وتبدأ إن هي تقول: طب إيه اللي بيحصل؟ طب هو ايه اللي حصل؟ طب انتوا بادئين من بدري ليه؟ احنا بادئين الساعة 10 بالظبط، بل بعد العاشرة كمان بثلاث دقائق عشان الناس تتجمع، تمام؟ ولو فاتك شيء في ريكورد. قال: المسألة الرابعة القيام بالقرآن الطريق إلى الإيمان. يبقى قلنا المسألة الأولى طريق النجاح في الحياة، المسألة الثانية سبب الفشل في الحياة، سبب النجاح في الحياة هو العلم. طب سبب الفشل في الحياة هو ليه؟ هو ضعف القوة العلمية وضعف القوة العملية. طيب وإيه كمان؟ قلنا بقى إن معركة الحياة الحقيقية بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلمات والنور والخير والشر، أولها في نفس الإنسان بينه وبين شيطانه الذي يجري منه مجرى الدم من العروق، والنفس الأمارة بسوء جند من جنود الشيطان. طب وشياطين الإنس اللي بره دول كلهم: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا وما يفترون. دول جنود مين؟ دول جنود شيطان برضه، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس إيه؟ أجمعون. إبليس جنود، تمام. معركتك مع الشيطان ده إيه؟ الشيطان عايز يحرمك من كل خير. قيل الحسن البصري: أينام الشيطان؟ قال: ونام استرحنا. ليل ونهار، ليل ونهار بيفكر فقط في إيه؟ في إيذائك، في إضرارك، في إفشالك، في تأخرك عن طاعة ربك عز وجل، في تأخرك في السير إلى ربك تبارك وتعالى. عشان كده انت ما تدرك هذه القضيه وتدرك ان سلاحك في هذه المعركه هو القران، تبدا زي ما قلنا تستشعر حاجتك الى الحياه والنور والشفاء، حاجتك الى القران، تمسك به وتستمسك به. قال المساله الخامسه: القيام بالقران الطريق الى القوه. يبقى ازاي هتغلب على الشيطان؟ تدبر القرآن. يعني انت تخيل ان اية واحدة بس لا يزال من الله عليك حافظ، الله لا اله الا هو الحي القيوم، آية الكرسي، آيتان من سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، يكفيانك في الليلة من شر شياطين الإنس والجن، آيات سورة تبارك تحفظك أي من عذاب القبر. إذا الطريق إلى القوة هو القيام بالقرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، القيام بالعبوديات التي يأمرنا بها القرآن، التعلق بالله عز وجل، السير إلى الله بالقلب والقالب، في الظاهر والباطن، في الخلوة والجلوة، في السر والعلن، تحقيق الربانية من خلال دراسة وتعلم وتعليم هذا القرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى المسألة الخامسة: القيام بالقرآن الطريق إلى القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من هو المؤمن القوي؟ المستمسك بالقرآن، اللي المستقيم على أوامر القرآن، اللي ممتنع عن المعاصي تماما. مش معنى أنه ممتنع أن هو ملاك معصوم، لا، هو حتى وإذا أخطأ وانتكس فإنه إيه؟ إنه يتوب ويستغفر. الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والبلاغ لرسالات الله تبارك وتعالى، الذي يستقيم على أوامر القرآن في خلواته وجلواته، أقواله وأفعاله، حركاته وسكناته، قراراته، علاقاته، طموحاته، رؤاه، مفاهيمه، قيمه، كلها مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى. لما أراد الله سبحانه وتعالى تكليف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواجب التبليغ والدعوة، وهو حمل ثقيل جدا، وجهه إلى ما يعينه عليه، وهو القيام بالقرآن. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يدعو إلى الله في كرة أرضية كلها كفر، جاهلية. سيدة هواكي، ده أنا مش عارف، ده في ناس تقول لك أنا ما أقدرش أقول المتبرجة دي الحاجات فريضة، ما أقدرش أقول للراجل بتاع اللي بيسمع أغاني ده يقفل الأغاني. تخيل بقى اللي أنت مكلف أن تدعو البشرية جميعا إلى الله تبارك وتعالى. احنا صغيرين قوي، صغيرين ومحدودين قوي بالنسبة لمقام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمل والثقل والمسؤولية والهمة والإرادة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بقى كان سر هذه القوة، نفخ فيه روح القرآن صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من حياته صدق الأمين بس، ده أعلى لقب وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الوحي، بالوحي 23 سنة غير العالم، صنع التاريخ، واجه البشرية والجاهلية بظلماتها بالقرآن حين نفخ فيه روح القرآن. عشان كده تقدر تغير مش بس نفسك، ده تغير العالم، ده تتغير محيطك ودايرتك وأسرتك وزمايلك وأصدقائك ومنطقتك وبلدك ودولتك، إذا كان القرآن في قلبك علما وعملا ودعوة وبلاغا لرسالات الله تبارك وتعالى. ليل ونهار تدعو إلى الله، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. والقضية مش قضية نتائج، القضية قضية تاخد بالأسباب، اللي أنت فعلا تاخد بأسباب الاستقامة، تاخد بأسباب فهم القرآن، تفسير القرآن، تعلم التدبر، تقوم بالقرآن، تسمع القرآن، تحفظ القرآن، تراجع القرآن، تحفظه بالقراءات، تفهمه، تعمل به، تتدين به، تتخلق به. هو ده اللي هيغيرك وهيغير العالم. قال تعالى: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. أخرج مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، في آخر هذه السورة التخفيفة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، قيام طول السنة. يا أيها المزمل، بما نزل من سورة العلق أو المدثر، يعني القضية مش قضية كم، مش قضية ختمات، قضية فهم، قيام بالمعاني. فلماذا هذا القيام وبهذه الكيفية والكمية وبهذه المدة سنة كاملة؟ إنه الإعداد والتكوين والصناعة لأولئك النفر الذين كلفوا بتبليغ الدعوة وحمل الرسالة. إن الجيل الذي يحقق النصر للأمة جاء وصفه في آخر آية من سورة الفتح، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماه في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على الطوق. فمتى توفر هذا الجيل في الأمة تحقق لها بإذن الله النصر والتمكين، وكانت أمة قوية تهابها كل الأمم وتذعن وتخضع لها. المسألة السادسة: القرآن كتاب النجاح والسعادة. قال: قد كثر في زماننا هذا الحديث عن النجاح والسعادة والتفوق والقوة من البشرية، وكثرت فيه المؤلفات، وكل يرى أن في كتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعلاج الناجع، وأنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره. والحق أن هذا الوصف لا يجوز أن يوصف به إلا كتاب واحد، هو القرآن الكريم. ولعلاج هذه المشكلة، أعني انصراف الناس عن القرآن الكريم واشتغال بعضهم بتلك المؤلفات بحثا عن السعادة والنجاح، يعني تلك رنجي دع القلق وابدأ الحياة، هو نفسه مات منتحر. الله، هو ده القلق؟ هو ده دع القلق؟ الذين يتنكبون الطريق عن كتاب الله عز وجل لا يصلون إلى شيء، حتى لو نجاح دنيوي، نجاح دنيوي زائف، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا يجيء هذا الكتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة ليسهم في تبيين الحقائق وتوضيح الدقائق ورسم الطريق الصحيح للمنهج السليم الذي ينبغي أن يتبعه المسلم في حياته. المسألة السابعة: مدارسة القرآن تزيد الإيمان. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تخيل ده، وبالك الحديث ده خطير جدا، لأن ده أثر القرآن في نفسية النبي، أطهر النفوس وأطهر القلوب، فبالك بأثره في نفسيتك أنت، أنت محتاج قد إيه بقى؟ أضعاف أضعاف. قال: وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فمهما كانت مرتبة المؤمن في الإيمان، ومهما كانت قوة إيمانه، فإن مدارسته القرآن تزيد إيمانه إيمانا، وترفع مقامه عند رب العالمين. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس بالخير، ويتضاعف هذا الجود بسبب مدارسته للقرآن مع جبريل عليه السلام. فكلما قوي ارتباط المؤمن بالقرآن، كلما علا وارتفع وزاد يقينه وثقته بربه عز وجل. المسألة الثامنة: بداية الانطلاق. يبقى احنا قلنا ايه المسائل كده عشان الناس ما تتوهش مننا. المسألة الأولانية سبب النجاح في الحياة، المسألة الثانية سبب الفشل في الحياة، المسألة الثالثة معركة الحياة، المسألة الرابعة القيام بالقرآن طريق إلى الإيمان، الطريق إلى الإيمان، وبعد كده القيام بالقرآن طريق إلى القوة، دي مسألة خامسة. المسألة السادسة: القرآن كتاب النجاح والسعادة، يبقى النجاح والسعادة طريقهم أيضا القرآن، القرآن مدرسة القرآن تزيد الإيمان. المسألة الثامنة بداية الانطلاق. إن العبد إذا تعلق قلبه بكتاب ربه فتيقن أن نجاحه ونجاته وسعادته وقوته في قراءته وتدبره، تكون هذه البداية للانطلاق في مراقي النجاح وسلم الفلاح في الدنيا والآخرة. القناعة أن النجاح والنجاة والسعادة والقوة والشفاء في القرآن هو أول عمل نبدأ به في تربية الإنسان. القناعة يا جماعة هنا بمعنى اليقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لازم ميبقاش عندك ريب عشان تعرف تنتفع بالقرآن، لا ريب لا شك، إنما يقين أنك مش داخل القرآن بتجرب، إن داخل القرآن ممكن أنه القرآن، أنه الكتاب، أنه النور، أنه السعادة، أنه النجاح، أنه القوة، أنه الطمأنينة، أنه النجاة، أنه الروح، أنه الشفاء. يبقى القناعة هنا بمعنى اليقين، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بيقين. قال: القناعة بأن النجاح والنجاة والسعادة والقوة والشفاء في القرآن هو أول عمل نبدأ به في تربية الإنسان وصناعته وإعداده وتكوينه، فإذا نجحنا فيه تم لنا النجاح في جميع المراحل التالية للبناء والتكوين، وإن فشلنا في هذه المرحلة عشنا في نقص وقصور تربوي شديد. وقد أكثر الله تعالى في القرآن معالجة هذه القضية وكرر ذكرها كثيرا، فعليها يعتمد النجاح أو الفشل. وهذه المسألة موضوع كبير يجب على المربين العناية به، ومضمون الإيمان بالقرآن اليقين، تصديق أنه من الله وأنه كلامه، وأن عظمة الكلام فرع عن عظمة المتكلم تبارك وتعالى. فإذا حققنا الإيمان بالقرآن تحقق لنا الإيمان بكل ما في القرآن من إيمان. طيب كيف نحقق الإيمان بالقرآن؟ حين ننظر في حقائق القرآن، في إعجازه اللغوي، البلاغي، التشريعي، العقدي، الفقهي، السلوكي، التربوي، نشوف كيف أن المعاني تخترق القلوب وتصنع الإنسان، وكيف أنها كان سببا لكي تسود حضارة المسلمين حضارات العالم أكثر من 13 قرنا. ساد هذا الدين وهذا العالم وحق له ذلك، وما يعني تكالبت الأمم علينا وارتكسنا إلى الهزائم والاستضعاف إلا بسبب تخلينا عن القرآن علما وعملا ودعوة وبلاغا وتحكيما. قال المسألة التاسعة: الطريق إلى كنوز القرآن. هذا الكتاب يتحدث عن الوسائل العملية التي تمكن بعون الله من الانتفاع بالقرآن. احنا محتاجين في الدورة دي لحن نطلع بإجراءات وخطوات عملية بجداول عملية، ميشنز، مهام، وده اللي هنطلع بيه بإذن الله. وهذه القواعد، بس النهارده مقدمة، وهذه القواعد هي التي كان يسلكها سلفنا الصالح في تعاملهم مع القرآن الكريم، وبسبب غفلة الكثير عنها أو بعضها أصبحوا لا يتأثرون ولا ينتفعون بما فيه من الآيات والعظات والأمثال والحكم. ومن أخذ بهذه الوسائل فإنه سيجد بإذن الله أن معاني القرآن تتدفق عليه، حتى إنه ربما يمضي عليه وقت طويل لا يستطيع تجاوز آية واحدة. 6236 آية كلها كنوز وكلها حقائق ومعاني، عمرك يفنى وحقائق القرآن لا تفنى. لذلك القرآن لا يمل منه، لا يمل منه على تكثار ترداده، بل يزداد به العبد تجملا وتدبرا. ممكن يقعد في الآية الواحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقوم بالآية الواحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة ممكن تغير حياتك. كان سبب توبة الفضيل بن عياض قوله عز وجل أنه كان قاطع طريق، فتاب بسبب قوله عز وجل حين سمعها من قارئ للقرآن بالليل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومن قال وده حيأتي بإذن الله في حال السلف مع القرآن، يعني سنستزيد من بعض الكتب في مواقف ويعني حال السلف مع القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة العاشرة: القرآن ظاهر وباطن. ظاهر يراه كل الناس، وهو صور الحروف والسطور التي كتبت على صفحات المصحف الذي يباع في كل مكان، ويراه كل الناس، مسلم وكافر، مؤمن ومنافق، بر وفاجر، صغير وكبير. له باطن لا يراه إلا المؤمنون الذين آمنوا بأنه كلام الله، يقصد هنا الفهم والتدبر، وآمنوا بضرورة قراءته والقيام به، فغاصوا في أعماق معاني. إن مثل القرآن كمثل البحر، له ظاهر هو مثل سطح البحر، وله باطن هو مثل أعماق البحر. فبعضهم قد يسبح على ظاهر البحر من عدن إلى العقبة، ثم يقول: أين الكنوز التي تحقق الثراء في الحياة؟ لم أجدها. فنقول: الأمر يحتاج إلى غواص وأدوات غوص، ولا يصل إليها من اكتفى بالسباحة على ظهر البحر حتى لو أفنى عمره كله. يعني إحنا كتير قوي من الناس ممكن يقرأ القرآن كل أسبوع مرة. طبعا عارف ده مش كتير قوي، بس يعني إيه، ناس صالحة كتير بتعمل كده، لكن ومع ذلك لا يجد الحقائق، لا يجد المعاني. ليه؟ ما قرأش كتاب تفسير، ما عملش ختم التفسير، ما عملش ختم غريب كلمات، ما عملش ختم أسباب نزول، فيبدأ إن هو يفهم أبعاد الآية وأبعاد الموقف التي قيلت فيه، التي نزلت فيه الآية. قال سهل بن عبد الله التستري: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتاب، لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه سبحان الله. وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة، يعني يفضل كلام الله تبارك وتعالى مليء بالأسرار. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طبعا هذه تفسير هذه الآية كذا لها كذا تفسير، منها أنه كلام الله أي صفة الله بالكلام المتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء. ما نفدت كلمات الله بقى ليها تفسير تاني في الآية دي، أنه القرآن أي ما نفدت حقائقه ومعانيه لو حتى سبع أبحر. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، بنكتب معاني القرآن لما نفدت المعاني والحقائق، لأنه كلام العليم الخبير. المسألة الحادية عشر التدريب والمجاهدة. إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب، ما تلاقوش خالص. العشر مفاتيح بإذن الله نقعد في كل مفتاح نفصله بالتفصيل، إجراءات وخطط عملية عشان نعيش بقى المعاني دي. بس الإيه؟ المسائل دي بس تحفيز ومقدمة للكتاب. المسألة الحادية عشر التدريب والمجاهدة. تقول لي ازاي اتعلم الغوص؟ انا ما اعرفش اغوص، ما اعرفش اغطس. اعلمك كل حاجة بالتدريب، انما العلم بالتعلم انما الحلم بالتحلم. ازاي افهم؟ ازاي اتدبر؟ ازاي اتذوق؟ تعلم. ما دام انت ادركت اهمية هذا العلم وهتاخد باسباب العلم هتتعلم. هتطبق الاجراءات والخطوات وهتلتزم بيها هتتعلم، هتتغير، هتتطور، هتترقى، هتنجح. إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب، يعطيها لمن صدق في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. أما المتكئ على أريكته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات، ولو تمنى على الله الأماني. مادة هذا الكتاب ليس مجموعة نظريات أو فرضيات توضع كحلول المشكلة مراد علاجها، إنما هي خطوات عملية تحتاج إلى تدرج وتكرار حتى يصل المتعلم فيها إلى وصف من نتائج وثمار. قال ثابت البناني: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. تدريب ومجاهدات. وما قاله ثابت البناني حق: فقف بالباب حتى يفتح لك، إن كنت تدرك عظمة ما تطلب فإنه متى فتح لك ستدخل إلى عالم لا تستطيع الكلمات أن تصفه ولا العبارات أن تصور حقيقته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. إنه لكتاب عزيز، لكنه في وقت نفس الوقت إنه لقرآن كريم، لا يأتيه طالب إلا ويجد من فضله وكرمه. وكذلك هو عزيز، لا يأتي من يعرض عنه. أما إن استعجلت وانصرفت فاستحرم نفسك من كنز عظيم وفرصة قد لا تدركها فيما تبقى من عمرك. تذكر أن السفينة لا تجري على اليابس وأن الجنة حفت بالمكاره. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن القرآن هو طوق النجاة في هذه الحياة. أخرج الطبراني في الكبير عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: نعم. قال: فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا. يعني أنت ماسك بحبل طرفه بيد الله، كيف تضيع وتضل وتتيه؟ قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فمتى أردت أن تدخل في رحمة الله وأن تهدى إلى الصراط المستقيم فجاهد نفسك في تدبر القرآن الكريم وفرغ وقتك وجهدك، يبقى هاخد من وقتك وجهدك وتفكيرك وأولويات يومك إن القرآن يبقى محور اهتماماتك. تتخذ القرآن صاحبة وتدع الناس جانبه. قال: وركز أن يكون القرآن هو أعلى الإيه؟ أهم اهتماماتك في حياتك، وركز اهتمامك على هذا الأمر العظيم. الصوت واضح وكله تمام. المسألة الثانية عشرة أتفسير أم تدبر؟ كنت أحاول كتابة تفسير تربوي للقرآن الكريم يركز في مضمونه على ما يقوي الإيمان ويزيد الخشوع دون استطراد أو خروج عن هذا المسار. وتمت كتابة المرحلة النظرية للتفسير، وبعد محاولة كتابة القسم التطبيقي تبين لي أني مهما كتبت أو كتب غيري في هذا الميدان فلن يحقق المطلوب. تبين أن ما أبحث عنه هو منهج وقواعد لقراءة القرآن الكريم والتأثر والانتفاع به مباشرة. فتأملت حال السلف رحمهم الله في هذا الأمر، ودرست منهجهم في تعاملهم معه، وقارنت بين حالنا وحالهم، فكانت مادة هذا الكتاب ومحتوى. المسألة 13، محور هذا الكتاب: نحن نؤمن ونصدق بقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى المسألة اللي قبل دي بيقول لك القضية مش بس معاني الكلمات في التفسير، القضية قضية التدبر. هنعرف تفصيل معنى التدبر المرة القادمة إن شاء الله، وهو فهم دور الأشياء ومآلات الأشياء وأبعاد هذه الأشياء. يعني أنا فهمت معنى اسم الله الصمد، طيب كيف أنتفع بهذا المعنى في حياتي؟ كيف أنتفع به في مناجاتي، في الصلاة، في قراءة القرآن؟ الله الصمد، يعني كيف أتخذ الله صاحبا بهذا الاسم حياتي؟ ده التدبر. آثار المعنى في الواقع وفي الأخلاق والسلوكيات والقرارات. قال المحور هذا الكتاب إن إحنا عايزين نتغير. كان القرآن يؤثر في الحجر، كيف لا يؤثر في القلوب التي من شحم ولحم؟ الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هاد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا هو القرآن ونحن نقرأه، ولكن ما أخبر الله عنه من تأثير فإننا لا نجده. فلماذا خروا سجادا وبكيا؟ فين دي؟ القرآن هو القرآن، وقد وصل والحمد لله إلينا محفوظا تاما مصونا من الزيادة والنقصان. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ المشكلة مش في المؤثر، المشكلة في المتأثر. المؤثر هو القرآن، أثره ثابت لا نشك فيه، بقي الاحتمال في الأمرين الآخرين: الموصل والمتأثر. الموصل هو القراءة والتدبر، والمتأثر هو قلب القارئ. أكيد في مشكلتين. الكتاب يحاول استكشاف الخلل في الجهتين ويبين المنهج الصحيح لقراءة القرآن الكريم الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه سلفنا الصالح. أيضا حالة الفتح والفهم في وقت وإغلاقه في وقت آخر. قد تسمع الشكوى من هذه الحالة عند عدد من الأشخاص: تقرأ الآية في وقت فتتأثر بها وتفتح لك فيها معاني. المشكلة كانت في قلبك، قلبك هنا كان طاهر، كان سليم، روحك كانت شفافة. فإذا تكلس عليها المعاصي وظلمات المعاصي والران فإنه يغلق عليه. هذا ما نحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه وتشخصه وتصف لك العلاج المناسب بإذن الله. المسألة الرابعة: المفاتيح وأسباب والنتائج بيد الله وحده. هناخد بالأسباب في الآخر، النتائج من عند الله. إن مما يتأكد التنبيه عليه عدم قصر وحصر النجاح بتدبر القرآن على هذه المفاتيح، فما هي إلا أسباب والنتائج بيد الله، يعطيها من شاء ويمنعها من شاء. وما أقول ما هو إلا وسائل بحسب الاستقراء من النصوص وحال السلف، وهي أسباب يسلكها كل مريد للانتفاع بالقرآن بشكل أكبر وأعمق وأشمل، وهي أسباب يذكر بها من حرم من تدبر القرآن وهو يريده. نقول له: أسلك هذه الأسباب لعل الله إذا رأى مجاهدتك في هذا الأمر وعلم منك صدقك أن يفتح لك خزائن كتابه تتنعم فيها في الدنيا قبل الآخر. المسألة 15: لكل مفتاح من هذه المفاتيح العشرة اللي هتأتي معانا إن شاء الله في الدورة وظيفة. فلا يعني مثلا إذا قلنا مفاتيح تدبر القرآن أن تكون القراءة في ليل أن القراءة النهار لا تفيد أو ملغاة، وإذا قلنا أن تكون القراءة في صلاة أن القراءة خارج الصلاة لا تحقق التدبر، والحصر والقصر غير صحيح. لكن أنا بقول لك انتفع بهذا وذاك. كل مفتاح له وظيفة وله أثر في قلبك، ومتى اجتمعت كل المفاتيح وبأعلى مستوى كان التدبر أعلى وأقوى، وإذا تخلف بعضها نقص التدبر بحسب هذا النقص. المسألة 16: نعيم القرآن. قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الآيات وغيرها كثير دلت على أن القرآن نعمة، بل أعظم نعمة على الإطلاق، لأن بها الإنسان يكون إنسانا ويحيا بعد موت ويشفى بعد مرض ويستنير بعد ظلمات. وأعظم به من نعمة، وكل نعمة يتبعها نعيم وتنعم لمن عرف أنها حق النعمة. فالتذاذ التلذذ بالقرآن أو التلذذ بالقرآن يكون لمن فتحت له أبوابه، وهذا لا يعادله أي لذة أو متعة في الحياة، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فعلا ليس منا من يستغنى بالقرآن. من معاني هذا الحديث الاستغناء بالقرآن عن العالم، عن البشر. قال: المسألة 17: المفاتيح العشرة. إيه بقى المفاتيح دول؟ مفاتيح دبر القرآن العشرة هنعيش معاهم في الدورة دي بإذن الله، مجموعة في قولك لإصلاح ترتج في الحروف دي يعني. فاللام لب وهو القلب، والمعنى أن حب القرآن هو مفتاحه الأول للتدبر، فالقلب هو آلة، هو آلة فهم القرآن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. والقلب بيد الله يقلبه كيف يشاء، والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه. إيش بقى مسألة القلب دي بالتفصيل؟ ألف، إحنا قلنا إيه؟ لام ثم ألف لإصلاح. أهداف وأهمية، استحضار أهداف قراءة القرآن، الثمرات، لماذا تقرأ القرآن؟ صاد، صلاة، أن تكون القرآن في صلاة، أن تكون القراءة في صلاة. لا، لام، ليل، أن تكون القراءة والصلاة في ليل، أي وقت الصفاء والتركيز. ألف، أسبوع، أن يكرر ما يقرأه من القرآن كل أسبوع حتى ولو لجزء منه. حاء، حفظا لإصلاح، أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب بحيث يحصل التركيز وانطباع الآيات عند القراءة. تاء، تكرار، تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من الفهم والفقه والتدبر. راء، ربط، ربط الآيات بواقعك اليومي ونظرتك للحياة. تاء، ترتيل، الترتيل والترسل في القراءة وعدم العجلة، إذ المقصود هو الفهم وليس الكم، وهذه مش مشكلة الكثيرين. لسه يقف في رمضان، خلصت كم ختمة؟ عايزك فهمت قد إيه؟ استمتعت قد إيه؟ اتغيرت قد إيه؟ خدت قرارات وإجراءات في حياتك قد إيه؟ وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا عظيما. جهرا، الجهر بالقراءة ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة، الصوت والصورة. هذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا في تحقيق وتحصيل مستوى أعلى وأرفع، الأداء الكواليتي والجودة بتاعته بقى أعلى، ليبلوكم أيكم أحسن عمل الإحسان في تدبر آيات القرآن الكريم والانتفاع والتأثر بها. هذه المفاتيح هي التي تفتح الطريق للقرآن ليصل إلى قلب الإنسان وروحه، والنتائج أيضا بيد الله. المسألة 18: خلاصة الكتاب. يتكون الكتاب من تمهيد وعشرة مفاتيح. المفتاح الأول خلاصته أن القلب آلة الفهم والعقل والإدراك، وأن القلب بيد الله يقلبه كيف شاء، يفتحه متى شاء، يقفله متى شاء. وفتح القلب للقرآن يكون بأمرين: الأول دوام التضرع إلى الله تعالى وسؤاله ذلك، دي الخريطة بتاعت الكتاب، والثاني القراءة المكثفة عن عظمة القرآن وحال السلف معه. المفتاح الثاني مضمون أنه ينبغي أن نعرف قيمة القرآن وعظمته، وأن نستحضر الأهداف والمقاصد التي من أجلها نقرأه. المفاتيح من الثالث إلى العاشر الحديث فيها عن إجابة سؤال مهم: كيف نقرأ القرآن الكريم؟ خطوات عملية وإجراءات، وكيف هنا متوجهة إلى الأحوال والكيفيات التي تحقق أعلى قدر من التركيز والعمق في فهم القرآن الكريم، فكل واحد منها يعطي درجة في التركيز والفهم. وهذه المفاتيح هي أن تكون القراءة في صلاة في ليل حفظا بترتيل وجهر وتكرار وربط مع ختم المقدار الذي يقرأ ويراد حصول تدبره كل أسبوع. طبعا مسألة التفسير مهمة أوي. هذه خلاصة هذا الكتاب، نسأل الله يحقق مقاصدنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بهذا نكون انتهينا من المقدمة. هيبقى عليكم واجب ان انتوا تقرأوا المقدمة مرة أخرى، تسمعوا المحاضرة مرة أخرى، وكذلك هبعت لكم محاضرتين في إضاءات كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول 5 آيات من سورة العلق، عشان نشوف قد إيه التدبر له انعكاسات وثمار. و المرة القادمة هناخد التمهيد اللي فيه 3 مسائل: معنى تدبر القرآن، ومفهوم خاطئ لمعنى التدبر، والمسألة الثالثة علامات التدبر. دول عايز إن أنتوا تقرأوا هذا التمهيد قبل المرة القادمة اللي هي يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى، عشان ناخد ال3 مفاهيم دول بسرعة وندخل بقى على المفتاح الأول ونعيش معاه، وهو إيه؟ حب القرآن. أرجو إن شاء الله إن يكون الكلام واضح والدنيا كويسة. إحنا هنا يعني ندي قيمة علمية وبحث علمي مع الشرح والتبيين، وإن إحنا نجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي بإذن الله تبارك وتعالى في دوراتنا هذه. ولو في حد أي عنده أي سؤال يبعت، وإن شاء الله نجاوب على كل أسئلتكم.